الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث بقي الحديث عن النسب التي تتكون بين طرفين مستقلين، معنيان اسميان، يسند أحدهما إلى الآخر أو يربط بينهما برابط فتنشأ بينهما نسبة. هذه النسبة نعبر عنها نحن بالنسبة، كالمثال أنه زيد قائم. زيد قائم، نسبة القيام إلى زيد، هذه النسبة نشأت بسبب ضم زيد أو ضم القيام إلى زيد. هذه النسب حيث أنها معنى جزئي وهي لا تنطبق على غيرها، وجميع النسب مثلا حتى لو وضعت عنوان عام تقول النسب الابتدائية كل نسبة مختلفة عن الأخرى، فبالتالي لتكثر هذه النسب وكثرتها حينئذ نجد بأنه لا بد للواضع، لأنه لا يستطيع أن يحصي هذه النسب، فلا بد له أن يبحث عن عنوان عام يجمع فيه هذه النسب، فيتصور أولا ماذا معنى عام ويضع لذلك الخاص. طبعا هو هني الوضع شلون راح يكون، أنه مثلا يتصور النسبة الكلامية أو النسبة الابتدائية أو النسبة الانتهائية للغاية، هذه نسب كثيرة، وحينئذ يقول بأنه كل ما يشير إلى هذه النسبة سواء كان مثلا خلنا نفرض الابتدائية من، أو كان مثلا أي كلمة أخرى، فهنا هو تصور معنى عام ووضع لي كأنه كل يضع لأفراده، وضع لذلك الشيء الجزئي الذي هو متكثر لكن كثرته، هذا مهم، كثرته يعني بين أفراد هذا الكلي هناك جهة، وهذه الجهة أنها جهة ماذا؟ تمايز، يعني ما به الاشتراك، إذا عبرنا بهالتعبير ما به الاشتراك أنها نسبة ابتدائية لا أكثر، وإنما تختلف هي اختلاف كلي عن النسب الأخرى، فلا يمكن التعبير عنها إلا بعنوان عام. وهذا هو الحال في وضع الأسماء الإشارة، مثل هذا، هذه، هذاني، هاتاني، هؤلاء إلى آخره، أو أنه الضمائر أنا وأنت أو الموصولات مثل ماذا، الذي والتي واللذان وإلى آخره من الموصولات مثل من وما. فالوضع في الحروف عام لكن الموضوع له خاص، هذا هو الدرس تعرضنا له في السابق، نطبق هذا المقدار. يقول إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت وانعدمت. زيد قائم، هناك نسبة حدثت بسبب ماذا؟ بسبب ضم القيام إلى زيد أو زيد إلى القيام، بحيث لو انتفى زيد وانتفى القيام تنتفي النسبة. هذا المعنى يعبر عنه بالمعنى الاندكاكي، المعنى الحرفي، المعنى الذي لا يوجد إلا بوجود طرفيه، يعني هو ماذا؟ لا استقلالية له. فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة، أقول قال وجودها الرابط، أنا مرات تمر علي بعض الألفاظ ولكن ألفت رسائل في الوجود الرابط والرابطي، ما الفرق بين الوجود الرابط والرابطي؟ هناك رسائل ألفت في هذا الأمر. وجود رابط، وجود رابط أي هو وجود يربط بين طرفين، صحيح؟ تارة نقول بأن هذا الوجود موجود لكي يربط، يعني هناك شيء يربط، وتارة نقول لا، أن هناك شيء ينشأ من، يعني هو غير موجود. عرفت الفرق بينهما؟ الفرق بين الأمرين، هل هذا موجود بذاته لغيره أم أنه لا، غير موجود إلا بوجود طرفيه، يعني هو غير موجود حتى نقول عنه هذا وجود رابط نشير إليه بهذا الجزئي، لا، هذا الوجود موجود بطرفيه، يعني بعد ضم الطرفين يوجد الربط، يعني معناته وجود مقارن للربط، لا أنه موجود يربط، لا، هو بسبب الربط يوجد. وهذا فرق بينهم. على العموم احنا ما رح نتعرض لهذا الأمر لأنه أمر لا بد من أن نطيل الشرح في هذا الموضوع. فلا بد، يقول، فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأي نسبة أخرى. زين، وبعدين شنو العبارة؟ ولا تصدق عليها،
ولا تصدق عليها،
ها، ولا تصدق عليها. عندكم قلم؟ أنا عندي ولا تصدق، ولا تصدق عليها، وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي. إذن هذا هو خلاصة الكلام، أن هذا مفهوم جزئي حقيقي. لاحظوا أنه لو كان لدينا مثلا أكثر من زيد، كل زيد في هذه الغرفة، كل زيد مفهوم جزئي حقيقي لا ينطبق على زيد الآخر. لو كان عندنا مثلا أنه محمدين كثر في هذا المجلس أو في هذا المسجد مثلا، كل محمد جزئي حقيقي لا ينطبق على غيره. كذلك النسب، النسب، النسبة التي نشأت بين زيد قائم تختلف عن النسبة التي تنشأ بين عمرو قائم مثلا. هذه نسب مفهوم جزئي حقيقي، وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين، وهي متقومة بالطرفين، وإلا لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة. يعني نحن لو فرضنا أنه مثلا، لو قلنا أن لا، النسبة لها مفهوم ينطبق على كثيرين، شنو يحصل؟ إذن هذه ليست نسبة، لأن النسبة مفهوم جزئي حقيقي. كل نسبة، أنا خلي أعبر عنها بالزمان أفضل لعله يتضح لكم الحال. هناك دقائق، ساعات ودقائق، كل دقيقة تختلف عن الدقيقة التي قبلها والتي بعدها. دقيقة، تقول هذه دقائق، نقول نعم، لكن هذه الدقيقة تختلف عن الدقيقة التي انصرمت والدقيقة التي ستلحق هذه الدقيقة. كل ساعة تختلف عن الساعة التي قبلها وعن الساعة التي بعدها. شنو اختلافها؟ اختلافها بأن هذه الدقيقة جزئي لا ينطبق على الدقيقة التي قبلها ولا على التي بعدها، مفهوم جزئي خاص بهذه الدقيقة. لذلك يقولون الزمان إذا انصرم لا يمكن إعادته. هذا واحد. اثنين، ولا يمكن أن نقول بأن هذا الزمان ما حدث فيه حدث في غيره على نحو العينية. نقول يشابهه، شيء حدث يشابه ذلك الشيء. على سبيل المثال، مثلا زيد ضرب عمرو، لو كان ضربه لعمرو الآن في هذه الدقيقة ثم ضربه بعد ساعة، ضربه الذي وقع في الزمان الأول يختلف اختلافا حقيقيا بلحاظ الزمان عن الضرب في الزمان الثاني. تقول هو ضرب واحد؟ نقول نعم، من جهة الضرب هو واحد، من جهة الزمان لا، لأنه ذلك الضرب وقع صباحا وهذا الضرب وقع مثلا خلينا نفرض في الضحى مثلا، فبالتالي النسب على هذا النحو كل نسبة، ولا يقال أن هذه نسب ابتدائية. نقول نعم نسب ابتدائية كالدقائق، هذه كلها دقائق. فإذا يريد أن يقول وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين وهي متقومة بالطرفين، وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني لو فرضنا أن النسبة مفهوم كلي ينطبق على كثيرين هذه مو نسبة، لا بطلت وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة. ثم إن النسبة غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للوضع، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عنها. لما يقال أنه نتصور عنوان اسمي يقصد العام، العام النسب الابتدائية هذا مو معنى حرفي، هذا عنوان استقلالي صحيح، وبالتالي هو يريد أن يضع لجزئيات حقيقية لجزء حقيقي لابد أن يتصور معنى استقلالي كلي عام ينطبق على هذه النسب المتناثرة. يقول وليس العنوان في نفسه نسبة كمفهوم لفظ النسب الابتدائية المشار به إلى أفراد النسب الابتدائية الكلامية، ثم يضع الواضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها. وبعبارة أخرى أقول هذا مثال ذكره أحد الأفاضل، قال الشبح مثل البقر، إن البقرة تشابه علينا بقر، إنزين هني الشبح، الشبح لما تقول شبح إنزين الشبح ألف يختلف عن الشبح باء، يختلف عن جيم، يختلف عن دال، الشبح كلي موضوع لأفراده، إنزين أفراد الشبح جزئي حقيقي. فأنت إذا أردت أن تضع للجزء الحقيقي وكان لا يمكن إحصاؤه، الحين أكو بحث أن الله سبحانه وتعالى هل هو كلي أم جزئي، هذا بعدين إذا صار وقت ثاني نتكلم فيه، لا يمكن إحصاء هذه الأفراد، فبالتالي يضطر الواضع أن يضع معنى اسمي كلي، يضع معنى كلي ليحصي هذه الأفراد التي هي قد تتمايز فيما بين، مثلا خلينا نفرض الشبح قد يكون ذلك الشبح أبيض وهذا أخضر وهذا أحمر في اللون مثلا، فبالتالي هنا الواضع يعني أنا ليش أركز على هالنقطة، لأن الواضع هنا في الوضع عام والموضوع له خاص، كيف يتصور؟ يريد أن يتصور، يتصور ماذا؟ معنى اسمي استقلالي، النسب الابتدائية، أو عبر النسب الابتدائية، النسب الابتدائية تحكي عن الخاص؟ يقول نعم. بأي طريقة؟ في نفسها يعني في نفس الخاص؟ يقول لا، لأن النسب الابتدائية معنى استقلالي كلي فلا يمكن أن تكون حاكية عن الجزئي. نعم تحكي عن الجزئي بوجه من الوجوه، أن هذه نسبة من النسب الابتدائية، مو أنه الواضع حين الوضع تصور النسب الابتدائية ووضع لتلك النسبة التي تصورها في نفسها، ما قدر هو في الواقع، خلاص الكلام بالكويتي خل أقول، ما قدر يتصور هذا الجزئي شنو بنفسه، وإنما تصوره بوجهه، هذا خلاصة الكلام. طيب ثم يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها، شوف حطها خط، التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها. وبعبارة أخرى أن الموضوع له هو النسب الابتدائية بالحمل الأولي. تفرقون بين الحمل الأولي والحمل الشايع؟ شلون الحمل الأولي حمل شنو؟ فاهم الحمل الأولي شنو؟
الحمل الأولي كل الحمل
حمل المفهوم على صادق. يعني شلون؟ مثلا الإنسان ناطق، هذا حمل أولي، حمل أولي أولي، الإنسان ناطق حمل أولي، لأن الناطق هو الإنسان. إنزين هذا حمل مفهوم على مفهوم. إنزين الحمل الشائع على مصداق، أحسنتم. هنا يريد أن يحمل ماذا؟
مفهوم على مفهوم.
أن الموضوع له، أحسنتم، مفهوم على مفهوم، أن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الأولي، فليست بنسبة حقيقة بل تكون طرفا للنسبة، كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان. يعني هو الواضع في الواقع حمل مفهوم على مفهوم. زي التغاير بينهما بالحمل الأولي شنو؟ بالاعتبار، صحيح؟ مو تقول حمل الشيء على نفسه، لأنه لا يصح حمل الشيء على نفسه، لا بد من وجود تمايز بينهما. لا شك في أنه الإنسان وناطق بينهما تمايز، وإن كان في الخارج مصداقين هو واحد، لكن مفهوما مفهوم الإنسان يختلف عن مفهوم، أحسنتم، مفهوم الناطق يختلف عن مفهوم الإنسان، مفهوم النسبة الابتدائية يختلف عن مفهوم تلك النسبة الجزئية الخارجية. طيب، الاستعمال حقيقي ومجازي. لا شك ولا ريب أن الواضع في كل لغة لا بد أن يضع لجميع أنه ما يحتاج إليه في مقام التخاطب من المعاني الخارجية الموجودة، فيضع لها ألفاظ كي يستطيع أن يصل بمراداته، أن يوصل مراده إلى المخاطب. هناك شيء يسمى مجاز في اللغات جميعا. المجازات، هل هي المجازات إنما هي وضعها الواضع، أم أنه لم يضع المجازات؟ على سبيل المثال، الواضع حينما وضع لفظة الأسد وضعها للماهية المفترسة، الحيوان المفترس. هل الواضع هنا أيضا وضع أسد للرجل الشجاع أم لا؟ هذا أنه أول شيء، أول سؤال لابد أن نسأل. ثانيا، كيف تنشأ المجازات؟ المجاز كيف ينشأ في اللغة؟ يعني مثلا على سبيل المثال، لو أحد سألنا قال كيف نشأ الترادف في اللغة، نقول الترادف مثلا إحدى النظريات أنه كانت هناك قبائل كثيرة زين عربية، حينما جمعت اللغات، يو أهل المعاجم اللغوية جمعوا اللغات، ظهر لدينا ترادف. قبيلة طي تقول للجاسوس عين، قبيلة تميم تقول مثلا لماء الماء النابعة عين، قبيلة كذا تقول وهكذا، تقول للمال عين، الأعيان أحيانا يعبر عن المال. فعندما جمعنا اللغات ظهرت أن لفظة عين ماذا؟ تطلق على الجاسوس وعلى العين النابعة وعلى المال وعلى كذا. هذه إحدى النظريات في الترادف. فإذا أو أنه مثلا الألفاظ الكثيرة الموضوعة للسيف أو للخيل، زين الخيل أحيانا يعبر عنه بالمطهم، أحيانا يعبر عنه بالأشقر، أحيانا يعبر عنه بتعبيرات كثيرة. فهل هذه أتى الواضع ابتداء وجلس على كرسي الوضع وقال أيها الناس وضعت لفظة الأسد للماهية المفترسة، ووضعت أيضا لفظة أسد للرجل الشجاع، ولكن أشترط عليكم عند استعمال لفظة الأسد للرجل الشجاع لابد أن تنصب قرينة لكي لا يخطئ السامع، وأنه ماذا يفهم شيء آخر، فتارة تقول رأيت أسدا وتسكت فهذه ما هي مفترسة، وأحيانا تقول رأيت أسدا يرمي فهذه قرينة على أنه يرمي ماذا، أنه رجل وهو شجاع، أو رأيت أسدا في ميدان القتال يجادل الأبطال مثلا أو يقاتل الأبطال. فكيف أنه نشأ المجاز؟ هذا طبعا سؤال احنا ما راح نجاوب عنه بس مجرد انه مثل ما يقولون شحذ الذهن. ثانيا انه المجاز واقع في اللغات قطعا، ولكن المجاز يتبع المناسبات. فهل يشترط علينا في اللغة أن نتابع الواضع، يعني كل ما هو موضوع في اللغة وقيل أنه مجاز فحينئذ نحن نستخدمه على نحو المجاز، وإلا لا يجوز لنا أن نستخدم شيء؟ هذا مثال. شنو مثال؟ على سبيل المثال الواضع قال أنه الأسد إذا نصب قرينة، مثلا مناسبة موجودة، نصبت قرينة تستطيع أن تستخدم لفظة الأسد للرجل الشجاع، ولكن النخلة ما لك حق تستخدمها للرجل الطويل، تقول رأيت نخلة في المجلس، لا، يقول لك الواضع هذه لا توجد مناسبة هنا، ولا رأيت فيلا في الملعب يلعب الكرة مثلا لأنه رجل مثلا سمين، ولا هذه الأمور. فإذا هذا النزاع وقع بين الميرزا القمي في القوانين الذي قال بأنه لا بد من متابعة الواضع في المجازات، ولا يحق لأحد لمجرد استحسان الذوق أني أنا ذوقي مثلا يستحسن هذا الأمر أني أنا أطلقه على نحو المجاز. والبعض قال لا، أن المجازات تابعة للذوق الحسن، العارف في البلاغة والبيان يستطيع أن يستخدم المجاز. يقول استعمال اللفظ في معناه الموضوع له حقيقة. إذا وضعنا لفظة أسد للماهية المفترسة، استعملنا أسد في الماهية المفترسة، فإذا هذا استعمال حقيقي. واستعماله في غيره، يعني في غير المعنى الموضوع له المناسب له، مو مطلقا، لا لا، استعماله في غيره إذا لا توجد مناسبة هذا غلط، سن هذا اشتباه. المناسب له، زين، مثلا تقول رأيت أرنبا في ساحة القتال يجدل الأبطال، يقول عمي شنو أرنب هذا؟ يقول أنا أقصد أنه الرجل الشجاع. الأرنب أصلا في طبيعته أنه دائما خائف ويهرب، يعني أي مناسبة هذه لهذا الوضع؟ فلا بد من وجود مناسبة. المناسبة إن لم توجد هذا غلط، وفي غير المناسب غلط، وهذا أمر محل وفاق. يعني ما عندنا إحنا مشاكل في هالكلام. استعمال اللفظ في معناه الموضوع له حقيقة، في معناه غير الموضوع له مع وجود المناسبة مجاز، مع عدم وجود المناسبة غلط. ولكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان. إذا درستوا إن شاء الله بلاغة راح تعرفون العلاقات مذكورة هناك في المجاز، شنو هي العلاقات المسوغة لاستخدام اللفظ في غير معناه الذي وضع له عند وجود مناسبة من المناسبات وعلاقة من هذه العلاقات. أو حين صار الخلاف شنو؟ الأول ميرزا القمي صاحب القوانين يقول أن استخدام اللفظ أو استعمال اللفظ في معناه غير الموضوع له مع وجود المناسبة متوقف صحة هذا الاستعمال على ماذا؟ متابعة الواضع، تمام؟ الثاني يقول له أن صحته طبيعية تابعة لاستحسان الذوق السليم، فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له، ما لنا علاقة احنا بالعلاقات المذكورة في علم البيان، لأن العلاقات المذكورة في علم البيان مو على نحو الحصر، على نحو المثال، وإنما هناك ناس لديهم ذوق رفيع وطبع وذوق أنه حسن، يعني سليقة صحيحة، إذا استحسن شيء بحسب سليقته فبالتالي لا بأس أن يطلق إطلاقات مجازية.
سيدنا العلاقات المذكورة في علم البيان يقصدها، أم هذه العلاقات الواضحة هو اللي اشترطها يترد؟
لا، هذه احنا وجدناها عند جمع اللغات. مو أنا ليش مثلت بالترادف؟ عندما جمعت اللغات وجدوا بأن هناك استعمالات مجازية لعلاقات موجودة. أنا ما بتكلم بالعلاقات لأنه إن شاء الله إذا وقت آخر غير درس هنتكلم فيها. علاقات هذه حصروها فعرفوا العلاقات اللي موجودة، وبالتالي ذكرها أهل البيان وأهل البلاغة في كتب البلاغة ذكروها. نشأت مشكلة لأنه أهل العربية ماذا يشترطون؟ يقولون لابد من متابعة هذه العلاقات، مو بكيفك. الأصوليون قالوا لا، مثلا أنه لو شخص رفيع مثلا الذوق، صاحب سليقة صحيحة، ذوق سليم، له أن يستخدم استخدام مجازي، وهذه العلاقات ذكرت على نحو التمثيل لا على نحو الحصر، وأن أن الواضع قد اشترط ذلك، هذا مو موجود. فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له. أقول إحنا أحيانا نشوف معنى هذا مو موضوع لكنه مناسب للمعنى الموضوع، مثلنا له بالأسد لأنه هو المثال اللي مثله، الرجل الشجاع كالأسد، وإن كانت لفظة الأسد غير موضوع على الرجل الشجاع، موضوع على الماهية المفترسة، لكن مناسب أن نطلق عليه أنه أسد الله مثلا وأسد رسوله، أسد الله. زين، هنا القرينة موجودة وهذا أمر زين يستحسنه الذوق السليم، واستحسنه الطبع، صح استعمال اللفظ فيه، وإلا فلا، يعني وإلا فلا، يعني إذا لم يستحسنه الطبع والذوق السليم والسليقة السليمة، مثل ما أنا مثلت مثلا زين رأيت نخلة زين يلعب الكرة مثلا، يقولون لا هذا شنو هذا، إيه هذا غلط أول شيء، واثنين صندوق جدا سقيم هذا، أو رأيت فيلا يسبح مثلا في البحر مثلا، يعني هذه الأمور زين واضحة أنها غير تابعة لذوق سليم. والأرجح الشيخ المظفر يقول القول الثاني، لأن نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا، هذا صحيح، وإن منع منه الواضع، يعني الواضع لو منع وقال لا تستخدم الأسد في الرجل الشجاع، لماذا أيها الواضع؟ قال لأني أنا ما وضعت له، أنا وضعت لماذا؟ لأن نقول إحنا نستخدم استخدام مجازي مو في المعنى الموضوع له، في المعنى غير الموضوع له، لأن الطبع استحسنه والذوق السليم الرفيع استحسنه، فبالتالي منعك أنه غير أنه ملزم. وعدم صحة استعماله مجازا في كريه رائحة الفم، أقول لو واحد رائحة فمه كريهة، الأسد رائحة فمه كريهة، فيقول شوفوا الأسد رائحة فمه كريهة وهذا رائحة فمه كريهة فهذا أسد، نقول لا، وإن أجازه الواضع حتى لو الواضع قال لا هذا أنا أنه أجيزه هذا الاستعمال، نقول نحن هذا ذوق سقيم للغاية، أصلا لا ذوق، يعني مثل ما يقولون أنه ما عنده ذوق، هذا ما عنده إحساس وشعور لغوي وبياني بحيث استخدم كريه الفم أنه في أنه استخدم الأسد في كريه الفم. كما يمثلون، يعني كما يمثلون، من يمثلون؟ الأصوليين كتبهم هم قالوا جابوا هالمثال هذا، وإلا الشيخ المظفر من وين شايف أسد وأن رائحة فم الأسد كريهة؟ يقول هم يمثلون بهذا المثال، إنزين على قولة الأساتذة، يقول أنا إيش مدريني، هذا الكلام ذكره المصنف وعهدته عليهم. وإن رخص الواضع ومؤيد ذلك، إنزين شنو أنت شنو تجيب لنا تأييد أو شيء على الأقل تطمئن إليه النفس، يقول اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية كل اللغات. إنزين الإنجليزية يقولون على الرجل الشجاع أسد، الفرنسية يقولون على الرجل الشجاع أسد طبعا مع نصب القرينة، الباكستانية أيضا، العربية أيضا. فجميع هذه اللغات متفق على أن هذا النوع من الاستعمال، وإن كان استعمال لللفظ في غير ما وضع له، ولكنه ماذا يستحسنه؟ الذوق الرفيع. فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد، وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر، والحمد لله رب العالمين. وأنتم من المسلمين.